بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، نبينا محمد، عليه من ربنا أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله في كتابه لمعة الاعتقاد: فصل. الإيمان قول وعمل. قال: والإيمان قول باللسان، وعمل بالأركان، وعقد بالجنان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. أراد هنا أن يبين معتقد أهل السنة والجماعة بأن الإيمان قول وعمل ونية، فهو نية قلبية ومعرفة داخلية فطرية قد فطر الله عز وجل قلوب المؤمنين عليها، وهو كذلك قول لا بد أن يتحدث به، قول لا بد أن يتحدث به ولا بد أن يظهر على اللسان، وهو كذلك عمل، والعمل يكون بالأركان، والعمل يكون بالأركان من خلال الجوارح التي يقوم بالأعمال الصالحة ويسعى من خلالها إلى مرضاة الله تبارك وتعالى. وهذا المعتقد إخواني الأكارم هو معتقد أهل السنة والجماعة، ولذلك يقول الإمام البخاري رحمه الله في كتابه النفيس: خلق أفعال العباد. أدركت ألفا من العلماء كلهم يقولون الإيمان قول وعمل، ولهذا لما تكلم الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله عن أهل الحديث قال: ويقرون أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، كما في كتابه مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين. وهذا المعتقد هو معتقد إخواني الأكارم كما ذكرنا لكم قبل قليل، معتقد عموم أهل السنة، ولم يخالف في ذلك في تلك العصور أحد. صحيح أنه أتى في بعض العصور المتقدمة من يخالف في مسألة إخراج العمل عن مسمى الإيمان، وسنتطرق إليها بشكل سريع، لكن بشكل عام كلهم كانوا يقولون أن الإيمان معرفة قلبية وعقد بهذا القلب وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان. وهذا القول حكاه جماعة من أهل العلم طائفة من الفقهاء، والآيات في ذلك تترى وهي كثيرة. لذلك الله سبحانه وتعالى قال: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. هم في الأصل على إيمان، أثبت الله لهم الإيمان، لكن قال إيش؟ ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. كذلك الله سبحانه وتعالى قال: وزدناهم هدى. وكذلك الله عز وجل قال: وإذا أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. إذن نجد أن الإيمان فيه زيادة، وإذا لم يزد الإيمان يا إخواني فهو في نقصان، ولذلك الإيمان يزيد وينقص، ولذلك الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ولهذا كان ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يدعو الله عز وجل فيقول: اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها، اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها، كما أخرجه ابن بطة العكبري بسند صحيح. وبناء على ذلك فهكذا يعلم المؤمن أن إيمانه يتراوح ما بين الزيادة وما بين النقصان، ذلك يسأل الله سبحانه وتعالى الزيادة ويرجوها، يكثر من ذكر الله، يكثر من عمل الصالح، يكثر من خدمة المجتمع، يكثر من الأخلاق الحسنة، يكثر من الفضائل، يكثر من الشعائر الدينية، ويكثر من خدمة المحتاجين وإعمار العباد وإصلاح البلاد بما يرضي الله سبحانه وتعالى. كل هذه الأعمال الصالحة تزيد بإذن الله عز وجل في إيمان الإنسان، وبناء على ذلك تزيد في مرتبته. ولذلك في الحديث المروي عن عمير بن حبيب أنه قال: الإيمان يزيد وينقص، فقيل: وما زيادته وما نقصانه؟ فقال: إذا ذكرنا الله فحمدناه وسبحناه فتلك زيادته، وإذا غفلنا وضيعنا ونسينا فذلك نقصانه. فالإيمان يزداد بهذه الطريقة وينقص بالبعد عن طاعة الله سبحانه وتعالى والإسراف في معصية الله سبحانه وتعالى. ولذلك ذكر هنا الآيات، قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. قال: فجعل عبادة الله تعالى وإخلاص القلب وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة كله من الدين، جعل هذا كله من الدين. إذن من الدين أن تعمل، وهذه كذلك النقطة الثانية، أن الإيمان ليس مجرد معرفة قلبية وليس زيادة قلبية، وإنما كذلك عمل يزيد أو عمل ينقص الإيمان. وكذلك شعائر الإسلام كلها عمل، ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: وما كان الله ليضيع إيمانكم. كان المراد في هذه الآية أي صلاتكم، ما كان الله عز وجل ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم. كل ما يجعل الإنسان يزداد إيمانا فإنه يكون من طرقه العمل القلبي وعمل الجوارح. العمل القلبي مثل التوكل، مثل الخشية، مثل الرغبة، مثل الإنابة، مثل التوبة القلبية، أن تتوب إلى الله، ترغب لله، تخشى من الله، تخاف من الله، تبذل لله، تعطي من قلبك لله، تتوكل على الله، تستعين بالله، تستغيث بالله، تجأر إلى الله. كل القلب له عمل كذلك وعمل الجوارح. فالصلاة عمل، والزكاة عمل، والصدقة عمل، والحج عمل. ولذلك لاحظوا يا أخواني أن قرن الإيمان بالأعمال الصالحة جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى في قرابة 30 موضع: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إلى غير ذلك من الآيات. حتى التوبة إلى الله لا تكون توبة صادقة في مجرد الإيمان فقط، وإنما بالعمل الصالح. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. قال الله سبحانه وتعالى: فمن تاب من بعد ذلك وأصلح. كذلك توبة ليست مجرد توبة قلبية، وإنما يتلوها إصلاح. وهكذا. إذن إخواني الأكارم، الإيمان فيه هذه الطبيعة، أن الإنسان يعلم أنه بنيته يزداد إيمانا، بعمله يزداد إيمانا، بقوله يزداد إيمانا، أو العكس. ويكون لاحظوا الحديث الذي ذكره ابن قدامة رحمه الله كذلك: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هذا الحديث يا أخواني حديث عظيم، هذا الحديث حديث عظيم، وقد رواه الإمام البخاري ومسلم. في البخاري: الإيمان 64 شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. لاحظوا شعب الإيمان، الشعب هذه منسوبة ومسندة ومضافة إلى الإيمان. وهذه الشعب لو قرأتموها مثلا في كتب خصت هذه الشعب بالذكر مثل كتاب شعب الإيمان للبيهقي وغيره، هذه الشعب يا إخوان الأكارم يتكون منها الإيمان وهي مجزأة على الإيمان، ولكن لها أعلى ولها أدنى. أعلاها هذه يا إخواني إيش؟ اللي هي إيش؟ الزيادة العالية بالقيام بشهادة أن لا إله إلا الله وتحقيق القيام بها والعمل بها والعمل بمقتضاها والإيمان بشروطها وأركانها، لأنها ليست مجرد كلمة كما لا يخفاكم أنتم تعلمون ذلك. يعني لا إله إلا الله ليست كلمة فقط تقال باللسان، وإنما لها أركان وشروط ومقتضيات. طيب، فلاحظوا هنا قال أعلاها وأدناها. أعلاها إذن هنا دليل على أن العمل فيه زيادة، وأدناها قد يكون أقل. لا أقول هنا ينقص الإيمان بأن تميط الأذى عن الطريق، لا أحد يفهم هذا الكلام، ولكن العمل هذا يعتبر عمل من الإيمان، لكن ليس العمل هذا بمرتبة أعمال أعلى منه، هذا هو المراد، وإلا فهو من شعب الإيمان. لذلك انظروا حتى إلى هذه الشعب العظيمة كيف أن الله عز وجل ذكر فيها حق الله وحق العباد. أعلاها شهادة الله إلى الله، هذه حق الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، هذه حق للعباد. كذلك لاحظوا كذلك أعلاها شهادة لا إله إلا الله، وهذه الشهادة لاحظوا أنها إيش؟ أنها في الأصل شهادة قلبية وقولية وعملية. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، هنا كذلك عمل، فنجد أن الشهادة قول وأن هنا عمل. طبعا مع ما يصدر الشهادة من إيمان قلبي ومن كذلك عمل مقتضاها، وهنا إماطة الأذى عن الطريق صدقة، كذلك جانب عملي. فنلحظ أن الإيمان كذلك فيه القول وفيه العمل. وكذلك فهنا قال كذلك ابن قدام رحمه الله فجعل القول والعمل من الإيمان، وقال تعالى فزادتهم إيمانا وقال ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. طيب، قد يأتي أحد فيقول الإيمان في اللغة معناها التصديق، ويحتجون على ذلك بقول الله عز وجل وما أنت بمؤمن لنا، يعني وما أنت بمصدق لنا أو ما أنت بمصدق قولنا. فنقول علينا أن نعلم قضية مهمة، ألا وهي أن الإيمان في القرآن أتى بمعنيين، هنالك معنى لغوي وشرعي وهنالك معنى لغوي بحت. طيب، ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن المعنى اللغوي الشرعي أن يعني في الأعم الأكثر إذا أتى الإيمان بالمعنى الشرعي فإن هذا الإيمان يعدى فيه بالباء، يعدى فيه بالباء، مثل قول الله عز وجل آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. هنا معنى إيش؟ لغوي وشرعي. وكذلك قول الله عز وجل وما أنت بمؤمن فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، هنا لاحظوا بمثل ما آمنتم به، فهنا يعدى بالباء. وبناء على ذلك إذا عدي بالباء فإنه يكون قد كان على المعنى الشرعي. أما إذا تعدى باللام فإنه يكون بالمعنى اللغوي مثل قول الله عز وجل وما أنت بمؤمن لنا. هنا تعدى باللام فأصبح بالمعنى اللغوي. إذن إذا تعدى باللام يكون بالمعنى اللغوي، إذا تعدى بالباء يكون بالمعنى الشرعي. هذا أولا. وثانيا إخواني الأكارم، أن الشريعة الإسلامية من المعلوم أنها استخدمت اللغة التي يستخدمها العرب وأعطتها معان جديدة، وأعطتها معان جديدة، معاني معنوية، معاني حيوية، أكسبتها شيئا جديدا، فأصبح هنالك تطور دلالي في معنى هذه الكلمة. الصلاة مثلا عندنا أحبتي في الله، من المعلوم أن الصلاة معناها الدعاء، من المعلوم أن الصلاة مثلا من معانيها يعني مثلا الصلوين، حينما يثني الرجل أو يحصر الرجل ظهره فينثني أسفل الفقرات فسميت صلاة لأنه يقوم بهذه الحركات. لكن في الشريعة الإسلامية أصبح المعنى فيه مزيد، يستخدم بالناحية اللغوية وناحية شرعية. الصلاة مثلا من معانيها اللغوية الصلة، التواصل، لكن من ناحية شرعية التعبد لله سبحانه وتعالى من خلال هذه العبادة ذات الأقوال والأعمال والأفعال المعلومة التي تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم، فأصبح لها معنى شرعي. وكذلك يا أخوان الزكاة، الزكاة النمو، الزكاة الزيادة، لكن في المعنى الشرعي زاد الأمر. كذلك في الصيام الإمساك، لكن في المعنى الشرعي في زيادة، إمساك عن الطعام ولا إمساك عن الكلام ولا إمساك عن الجماع ولا إمساك عن الشر ولا لا، في الجانب الشرعي أعطاه معنى. وكذلك الحج، الحج في اللغة القصد، لكن حصل هنالك معنى فيه زيادة. العمرة في اللغة الزيارة، لكن حصل هنالك في الجانب الشرعي دلالة. وهكذا الإيمان، الإيمان له معنى التصديق، ولكن نحن لا نقول أن التصديق ليس من معاني الإيمان، كلا، التصديق من معاني الإيمان لكن لا يقتصر عليه فقط. وهكذا كان يفهم الصحابة، يعني الصحابة يا أخوان الأكارم يعلمون أنهم كانوا من يعني من صحب النبي عليه الصلاة والسلام وآمن به وصدقه وهاجر معه ونصره وأسلم وجاهد، وحتى من تأخر إسلامه وأسلم وحسن إسلامه وجاهد في سبيل الله، ومع ذلك كان بعضهم أو كانوا آسف كانوا كلهم يخشون النفاق على أنفسهم، كما جاء في صحيح البخاري من حديث ابن أبي مليكة قال أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم من أحد يقول إن إيمانه على إيمان جبريل وميكائيل، لأن إيمان جبريل وميكائيل إيمان عالي جدا، لذلك ما في أحد منهم كان يقول هذا القول. دل ذلك على إيش؟ دل ذلك أحبة الأكارم على أن الإيمان فعلا فيه مراتب، لا يمكن لنا أن نقارن بين مرتبة رجل صديق وبين رجل مسلم بالكاد يعمل الطاعات التي فرضها الله عز وجل عليه، بين رجل مسلم يعمل الطاعة ويفعل كثير من الكبائر والموبقات، وبين رجل يا أخوان الأكارم يقول عن نفسي أنا مسلم لكن لا يصلي ولا يصوم ولا يعمل ولا ولا ولا، لا، لا يمكن أن يستوي هذا وهذا، لا يمكن أن يستوي هذا وهذا، يعني عقلا لا يستوي هذا وهذا، وحتى لغة لا يمكن أن يستوي هذا وهذا. في الناحية الشرعية أولى، لا يمكن أن يساوى بين هذا وهذا، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. واحد فاجر لكنه يقول أنا مسلم مؤمن لكن يفجر، هل يمكن يا أخوان أن يسوى بينه وبين ذلك الرجل؟ كلا. رجل يعمل الصالحات من المتقين ويفسد في الأرض آخر هل يمكن أن يقارن المفسد بمن يعمل الصالحات؟ كلا. إذن أحبتي في الله، المسألة فيها رد على قول من يقول بأن الإيمان هو مجرد التصديق، أن الإيمان هو مجرد التصديق. وهذه يا أخواني، هذا القول يا أخواني الأكارم، يعني قول في الحقيقة يعني مخالفة تامة وكاملة للمعتقد السني الذي كان عليه سلف هذه الأمة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وذلك عندهم قاعدة أن الإيمان يزيد وأن الإيمان ينقص. طيب، تصفحوا كتب علماء السلف الصالح، يعني مثلا كتاب عقيدة السلف وأصحاب الحديث للصابوني، كتاب الشريعة للآجري، كتاب الإبانة لابن بطة العكبري، كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي، كتاب السنة للخلال، كتاب شرح السنة للبربهاري، كتاب كذلك يا أخواني الأكارم الإيمان لأبي نعيم أبي عبيد القاسم بن سلام، أو الإيمان لأبي بكر بن أبي شيبة، أو الإيمان للإمام ابن تيمية، وغيرها من هذه الكتب الكثيرة جدا يا أخواني. تلاحظون أن هذا المعتقد كما ذكرت لكم بهذه الطريقة، ما في أحد يا أخواني يخالف في هذا الاعتقاد ويظن أن الاعتقاد خلافه. طبعا أتت طوائف أخرى وخالفت، لكن أنا أتكلم عن معتقد السلف الصالح رحمهم الله تعالى ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. طيب، كذلك ذكر هنا يا أخواني الإمام القدامى قوله: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال برة أو خردلة أو ذرة من الإيمان. يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال برة أو خردلة أو ذرة من إيمان. هذا حديث أخرجه الإمام البخاري وأخرجه الإمام مسلم. قال الإمام القدامى: فجعله متفاضلا. يعني النبي عليه الصلاة والسلام جعل هذا الإيمان متفاضل. في فرق يا أخواني بين من في قلبه يا أخواني مثقال برة وبين خردلة اللي هي أقل منها، أو ذرة اللي هي أقل من الخردلة أو أقل من البرة. فلاحظوا يا أخواني التنويع هنا كذلك، أو هنا كذلك ليس للشك، أو هنا كذلك ليس للتخيير، أو هنا للتنويع مع ذكر شيء من ترتيب المسألة. وذلك هنا جعل النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان متفاضل. طيب، إذا ثبتت الزيادة يحصل من ورائك إيش ذلك؟ يحصل من وراء ذلك إيش؟ ثبوت النقصان. فإذا زاد أحد على أحد كان المزاد عليه ناقصا، وكان الزائد هو العالي. يقول الإمام الحميدي رحمه الله: سمعت سفيان بن عيينة يقول: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. فقال له أخوه إبراهيم بن عيينة، أخو الإمام سفيان بن عيينة: يا أبا محمد، تقول ينقص؟ أيوة، هنا مسألة مهمة. قد يأتي رجل فيقول: يا أخي، الله سبحانه وتعالى قال: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وقال: وزدناهم هدى، أيكم زادته هذه إيمانا، إلى آخر الآيات. طيب يا أخي، أنا بقول إن الإيمان يزيد، لكن والله أنا لا أقول أنه ينقص. فهنا جاء إبراهيم بن عيينة وقال لي أخيه الإمام سفيان بن عيينة: يا أبا محمد، تقول ينقص؟ فإيش قال له سفيان؟ سفيان ماذا قال لأخيه إبراهيم؟ كان طبعا سفيان بن عيينة أسن من أخيه إبراهيم، قال له: أسكت يا صبي، بلى ينقص حتى لا يبقى منه شيء. ينقص حتى لا يبقى منه شيء. فلاحظوا هنا يا أخواني القضية، إذا نقصانه قد ينقص الإيمان حتى يصل إلى مرحلة لا يبقى منه شيء مطلقا. مثل يا أخواني تتذكروا حديث اللي هو المعروف اللي هو نكتت فيه يا أخواني إيش؟ نكتة سوداء، أو نكت في قلبه نكتة سوداء. هنا ماذا يعني هذا الحديث يا أخوان؟ لما نأتي نقرأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يعني لما قال في حديث اللهم صل محمد، حديث أبي هريرة، أخرجه جماعة من أهل العلم منهم الترمذي وصححه وابن حبان وصححه وغيرهم، أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه يخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن المؤمن إذا أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء في قلبه. ها، حصل هنالك النقصان للإيمان. قال: فإن تاب ونزع، يعني ترك هذا الشيء، تزع منه واستغفر، صقل منها، كأن هذه النكتة إيش؟ قد زالت. وإن زاد، يعني زادت الذنوب والمعاصي، زادت حتى يغلف بها قلبه. فذلك الران الذي ذكر الله في كتابه: كلا بل ران على قلوبهم، كلا بل ران على قلوبهم. فهنا يا أخواني الأكارم نجد أن المسألة واضحة للغاية، أنها فيها نوع من الإطباق، لما يطبق على القلب والعياذ بالله الفساد، لا يمكن أن يقارن هذا بين ذلك الرجل الصالح. جاء الحديث الآخر، حديث حذيفة بن اليمان عند الإمام مسلم: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين: على قلب أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، اللهم اجعلني وإياكم منهم، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. لاحظوا، الله يعافينا وإياكم، متى يعرف المعروف؟ لما يتفق مع هواه. متى ينكر المنكر؟ لما يتفق مع هواه. إذن دينه ليس، دينه ليس ما أمره الله به، وإنما دينه ما أمره هواه به. فالحظوا هنا يا أخوان الأكارم المسألة، كيف أن القلب يكون أسود أو القلب يكون أبيض. لذلك ما تحتقر الذنوب والمعاصي والفواحش والكبائر، لا تحتقر صغار الذنوب، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. أورد الإمام أحمد في مسنده من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنها يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه، حتى يهلكنه. فيا أخواني الأكارم، اعلم أن الإيمان بهذه الطريقة يظهر، الإيمان بهذه الطريقة يظهر، هنالك إيمان عالٍ بسبب فعل الطاعات الكثيرة، وهنالك إيمان يا إخواني الأكارم إيش؟ إيمان ناقص، وهنالك من يكفر. نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم، وأن يعافينا وإياكم من أن يطبع على قلوبنا بسبب كثرة الذنوب والمعاصي. ذلك رب العالمين قال: كلا بل ران على قلوبهم. يقول مجاهد رحمه الله: يعني ثبتت على قلوبهم الخطايا حتى غمرتها. والران والرين يا أخواني هي الغشاوة، مثل الصدع على الشيء الصقيل، فتطبع القلوب، تطبع هذه القلوب يا أخواني، الذنب على الذنب حتى يعمي القلب، كما يقول الحسن البصري رحمه الله. فالأمر خطير جدا، نحذر من هذه الأشياء، الطبائع أو الطبع الذي يكون بكثرة الذنوب والمعاصي يطبع على القلب، التعرض للفتن الشهوات والشبهات يطبع على القلب حتى ينقص الإيمان، حتى ينقص الإيمان يا أخواني، ويحصل الإيمان فيه النقص الهائل والنقص الشديد. في أخواني الأكارم، بهذه الطريقة نعرف حقيقة مسألة الزيادة والنقصان، مسألة الزيادة والنقصان. لا يزيد إيمان عبد إلا ودل ذلك على أن إيمانه سابقا كان فيه نقصان، كان فيه نقصان. هذه يا أخواني المسألة مهمة. قد يأتي رجل فيقول طب ممكن هذا الكلام مش شرط أن يكون فيه لأهل الإسلام والإيمان، هذا ممكن يكون حتى هذا للكافرين فقط. ومن قال لك يا حبيبي؟ ومن قال لك؟ وإحنا نريد أن نكون يا أخواني كحال من كان يقول أنه نعم وقال لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. ممكن الإنسان المسلم كذلك يضعف إيمانه ويرتد عن الإسلام، الله يعافينا وإياكم. ولذلك الإمام ابن القيم هذا الكتاب الذي أنصحكم بقراءته وقد نوهت به عدة مرات، قال في كتابه شفاء العليل في منازل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، قال مما ينبغي أن يعلم أنه لا يمتنع أو لا يمتنع مع الطبع والختم والقفل حصول الإيمان، يعني ممكن يقفل على قلبه، يطبع على قلبه، يختم على قلبه ويكون كذلك عنده إيمان، بأن يفك الذي ختم على القلب وطبع عليه وضرب عليه ذلك عليه القفل، ذلك الختم والطابع والقفل، ويهديه بعد ضلاله ويعلمه بعد جهله ويرشده بعد غيه، ويفتح قفل قلبه بمفاتيح توفيقه التي هي بيده، حتى لو كتب على جبينه الشقاوة والكفر لم يمتنع أن يمحوها ويكتب عليه السعادة بالإيمان. إذن رجل يا أخواني الأكارم كتب على جبينه الشقاوة، حصل هنالك قفل، حصل هنالك طبع، ها يا أخواني ممكن أنه يزال الطبع، ممكن يزال القفل، ممكن يزال الختم. وكذلك الرجل الآخر المسلم ممكن يبقى القفل ويبقى الطبع، فإما يكثر فجوره والعياذ بالله وتبقى عنده هذه الذرة من الإيمان، وإما والعياذ بالله يخرج من الإسلام. ولذلك قرأ قارئ عند عمر الخطاب رضي الله عنه ورضاه قول الله سبحانه وتعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وعنده شاب فقال اللهم عليها أقفالها ومفاتيحها بيدك لا يفتحها سواك، فعرفها له عمر وزادته عنده خيرا. وكان عمر يقول في دعائه اللهم إن كنت كتبتني شقيا فامحني واكتبني سعيدا فإنك تمحو ما تشاء وتثبت. فإذا يا أحبتي في الله علينا أن نعلم هذه القضايا وارتباطاتها. قلت لكم عدة مرات نحن لا ندرس العقيدة بذاتها فقط لنعرف الصواب منها والحق منها في معتقد أهل السنة ومعتقد السلف فقط، وإنما نريد أن نعرفها يا أخواني لتؤثر على أعمالنا وبنيتنا الإيمانية وقوانا الاعتقادية وقوانا الأخلاقية، حتى نتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويحسن إيماننا. ولذلك هنا كان يقول تعال بنا نؤمن ساعة، كما أخرج ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، معاذ بن جبل يقول تعال بنا نؤمن ساعة، تعال بنا نزدد إيمانا. هذه يا أخواني القضايا من القضايا المهمة، تعال بنا نؤمن ساعة. إذن يا أخواني الأكارم هذا الإيمان دليل على الزيادة، زيادة الإيمان بالأعمال الطاعات، بأعمال الطاعات، بمفارقة المعاصي، بالتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. إذن مفارقة المعاصي لا مقارفة المعاصي، هنا نستشعر حقيقة أن الله سبحانه وتعالى أراد بنا خيرا. إذن الإيمان لا شك أنه يزيد ولا شك أنه ينقص، لا شك أنه يزيد ولا شك أنه ينقص. وهذا القول يا إخوان الأكارم هو الثابت عن سلف هذه الأمة. قد يأتي رجل فيقول إنه الإمام مالك رحمه الله توقف في قوله إنه الإيمان ينقص، فلذلك لا نقول أن الإيمان ينقص بس الإيمان يزيد. نقول بالله التوفيق، الإمام مالك لم يتأكد لنا أنه قال ذلك فحسب. يعني ابن عبد البر رحمه الله نقل عنه أن الإيمان يزيد وينقص كما في كتاب التمهيد، وكذلك ابن تيمية رحمه الله نقل عنه أنه قال أن الإيمان يزيد وأن الإيمان ينقص، وابن عبد البر قال أن الإمام مالك قال الإيمان يزيد وأنه ينقص. جاءت رواية أنه قال أستطيع أن أقول أن الإيمان يزيد وسكت وتوقف عن قوله النقصان. نقول إذا توقف الإمام مالك فقد تكلم غيره، هذا أولا. وثانيا أن الإمام مالك جاءت عنه روايات بأن الإيمان ينقص. وثالثا يا أخوان الأكارم، قلت لكم قبل قليل نقطة مهمة، أو قلت لكم في دروس سابقة نقطة مهمة، عصبة معتقد السلف وأهل السنة والجماعة أنه لا يؤخذ عن شخص محدد، وإنما يؤخذ عن المجموع العام والمجمل العام من علماء الإسلام الذين فهموا كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ممكن أنا أو أنت نتوقف في قضية معينة، يعني تكون هي من دقائق المسائل، من المسائل الخفية التي لا تظهر لبعض كثير من الناس، فيتوقف الإنسان عنها. توقفه عنها ليس أولا إنكارا لها، توقفه عنها ليس، وإنما توقفه عنها لأنه يريد أن يجد في ذلك المزيد من الأدلة. ونحن ذكرنا يا إخواني هذه الأدلة وبيناها. من العجيب والغريب أن نجد في المقابل من يجعل أحكام المرتدين من ضمن ما يكون من هذه الأحكام أقوال، ومن ضمن هذه الأقوال أن الإيمان يزيد وينقص. وهذا للأسف حكاه ابن نجيم الحنفي في باب أحكام المرتدين، فكان يقول يكفر إذا وصف الله بما لا يليق به أو سخر باسم من أسمائه، وذكر طبعا مكفرات كثيرة، ثم قال وبقوله الإيمان ويزيد وينقص. فلا شك يا أخواني أن هذا القول قول حقيقة باطل ساقط، قول العلامة ابن جيم الحنفي، وأنا أقول علامة لأنه فعلا علامة وهو عالم، لكنه لا شك أن قوله ساقط وباطل ولا يوجد فيه حق البتة. ونحن لا نعصم علماءنا ولا نقدسهم، وإنما نثبت لهم الصواب ونشكرهم عليه ونبين صوابهم، وإن أخطأ الواحد منهم نرمي بقولهم عرض الحائط ولا نبالي. فهنا هذا من الغلو في التكفير، أن يأتي رجل فيقول يكفر إذا قال الإيمان يزيد وينقص، هذا كلام فيه غلو بالتكفير والعياذ بالله. فهذا يا إخواني قول لا شك أنه قول باطل. طيب، إذن يا إخواني الأكارم، هذه جملة من المسائل المتعلقة بمسألة الإيمان. ننتقل لقضية مهمة، ما هو مذاهب الناس في مسألة الإيمان؟ الحقيقة أنهم جميعا يعتبرون من قبيل المرجئة، لكنهم كذلك على درجات ويتفاوتون. بشكل عام الجهمية مرجئة، لأن الجهم بن صفوان كان مرجئا، وكان على إنكار لمسألة العمل ومسألة القول في مسألة إيش؟ في مسألة الإيمان. كان يرى أن الإيمان ليس شرطا أن يكون قول ولا عمل، أن الإيمان ليس شرطا أن يكون قول ولا عمل، وإنما الإيمان هو مجرد يعني المعرفة، هو مجرد المعرفة، مجرد المعرفة يعتبر الرجل مؤمن، حتى لو حصلت منه الكثير من المكفرات والعياذ بالله. وهذا يا أخوان القول لا شك أنه قول والعياذ بالله قول باطل. هذا القول يا أخواني قول باطل. ولا شك يا أخواني الأكارم أن الجهم بن صفوان كان له آثار خطيرة جدا في واقع الحقيقة الفرق الإسلامية من بعد فيما بعدهم حقيقة. ومن الدراسات التي طالعتها واستمتعت بقراءتها دراسة لأخي فضيلة الشيخ الدكتور خير الله طالب، وهو أحد المتخصصين في العلم الشرعي من علماء سوريا الأكارم. كانت رسالته الدكتوراه حول الجهم بن صفوان، وتكلم عن هذه القضية وعن مسألة يا إخواني الأكارم تأثير هذا الجهم على معتقدات من بعده، تأثير الجهم على معتقدات من بعده. فنلحظ يا إخواني الأكارم خطورة الآراء التي تبناها هذا الرجل، خطورة الآراء التي تبناها هذا الرجل. فمن ضمن الآراء التي كان يتبناها ويعني يقولها المسألة التي ذكرتها لكم قبل قليل، أن الإيمان هو فقط المعرفة، أن الإيمان هو المعرفة، مجرد الإنسان يعرف ما في إشكال. ولذلك قال لا يضر مع الإيمان معصية، ولا يضر مع يعني لا يضر مع الإيمان معصية ولا مع الكفر طاعة. وبناء على ذلك يا أخواني قال هذا القول واندفع إليه اندفاعا عظيما، اندفع إليه اندفاعا عظيما، واستفاد منه وللأسف الشديد كثير من الناس، واستفاد منه كثير من الناس. فكان الجهم بهذه الطريقة من أكثر الناس والعياذ بالله سببا من الأسباب التي أوقعته في الكفريات، التي أوقعته في الكفريات. ما كانت عقيدته يا أخواني عقيدة سفية، ما كانت عقيدته عقيدة سوية. رجل يقول الإيمان هو المعرفة وليس عمل القلب ولا قول اللسان ولا فعل الجوارح داخل في مسمى الإيمان، بل كان من أقواله والعياذ بالله أن الله سبحانه وتعالى في الأمكنة كلها يا أخواني الأكارم. هذا كلام لا شك أنه كلام خطير. إذن هذا يا أخواني قول باطل، وهذا يا أخواني يعني قول مرجئة الغلاة، وكان من أقواله من من يفعل الكبائر لا يعاقب. طيب هنالك من يقول بأن الإيمان هو مجرد ما في القول باللسان، أن الإيمان هو يعني القول باللسان فقط، الإيمان هو قول اللسان، وأن يعني العمل العمل ليس ضروريا، العمل هو أمر يعني ليس له علاقة يعني بمسألة الإيمان. ولذلك قالوا بأن الإيمان يا أخوان أكارم إقرار باللسان، وحتى لو لم يعتقد الإنسان ذلك، حتى لو لم يعتقد الإنسان ذلك الإقرار، حتى لو لم يعتقد الإنسان بذلك، وكما بينه جماعة من أهل العلم منهم ابن تيمية رحمه الله تعالى. وهذا القول الذي أحدثه ابن كرام قول خطير جدا، ويعني بناء على هذا القول يا أخواني الأكارم لما كان الشيطان يعني يقسم بالله، وكذلك المنافق لما كان يقول يعني نشهد انك للرسول، اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك رسول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون، هذه يا اخواني الاكارم يعني معنى ذلك انه من يتكلم خلاص يدخل يعني في الايمان. وهذا القول لا شك انه قول يا اخواني قول خطير للغايه، انه قول خطير للغايه. يعني من يقر بلسانه يكون مؤمن حتى لو جحد بقلبه، هذا يا إخواني لا شك أنه قول خطير. طبعا هنا يا إخواني مسألة مهمة، هل معنى ذلك عشان بس لا نظلم الفرق الأخرى، هل معنى ذلك أنهم إذا أخرجوا التصديق بالكرامية من مسمى الإيمان أنهم لا يوجبونه؟ لا، هم يوجبونه لكنهم لا يقولون أن التصديق من مسمى الإيمان. يعني الكرامية لا يقولون إنه إحنا ننكر وجوب المعرفة والتصديق، ولكن هم يقولون إنها لا تدخل في اسم الإيمان. ليش؟ شوف كل فرقة يا أخواني تحاول أن تتأول، يقولون حذرا من أن يتبعض ذلك ويتعدد، لأنهم رأوا إنه لا يمكن أن يذهب بعض الإيمان ويبقى بعض الإيمان، يا إما يذهب بالكلية يا إما يبقى بالكلية، أما شيء يذهب وشيء. وهذه يا أخواني على فكرة المسألة وقعت بها فرق كثيرة، الخوارج وقعوا بها. ولذلك قالوا مثلا واحد مثلا فعل كبيرا كبائر الذنوب خلاص كفر بالإسلام، لا يتخيلوا أن الإسلام يا أخوان الأكارم ممكن أن إنسان أن يعني يقل إيمانه، فهم جعلوا الإيمان جنس واحد، إن حصلت مشكلة معينة عند واحد في كبير الذنوب مرق من الإسلام. ولذلك هم كما ذكرت لكم الكرامية مثلا رأوا أنه لا يمكن أن يذهب بعض الإيمان ويبقى بعضه، بل هذا يقتضي أن يجتمع في القلب إيمان ويعني وكفر على رأيهم، وبناء على ذلك إيش يعني يحصل هنالك الخلل الإيماني. طيب النقطة الثانية أن المنافق عند الكرامية يعتبر مؤمن، هاي يا أخواني يعتبر مؤمن، لكن في نقطة مهمة جدا أن الكرامية حقيقة وإن أثبتوا الإيمان للمنافق، لكن هذا قالوا في إيش؟ في الأحكام الظاهرة في إيش؟ في الدنيا، في الأحكام الظاهرة في الدنيا قالوا إن المنافق مؤمن هذا حكمه في الدنيا فقط، أما في الآخرة فهو مخلد في النار، فهو مخلد في النار، قالوا لأنه في الآخر لا ينفع إلا الإيمان الباطن. فهنا يا أخواني حتى لا يعني نحكي عن أهل الحراف أقوال ليست صحيحة، نريد أن نبين المعنى الدقيق في ذلك. إذن الكرامية يا أخوان الأكارم خطر قولهم أنهم يعتبروا الإيمان مجرد قول اللسان، إذا أتى به عندهم هو مؤمن كامل الإيمان، وإنه أخرجوا تصديق القلب من الإيمان مع أنهم يقولون بوجوبه، وأخرجوا عمل القلب وأخرجوا عمل الجوارح، واعتبروا منافق مؤمن في الدنيا لأنه أتى بالقول، لكنه منافق مخلد في النار لأنه مكذب بقلبه، وقالوا إن الإيمان لا يتبعض ولا يتفاضل، وإن الناس فيه سواء، وإنه لا يجتمع في العبد إيمان وكفر. طبعا هذه الأقوال يا أخواني الأكارم يعني أقوال خطيرة جدا، وهي شبه وقع بها كثير من يعني الناس. طبعا كيف احنا نرد عليهم يا اخوان؟ كيف نرد عليهم؟ نقول انه اذا كنتم تقولون بان المؤمن كامل الايمان فهذا يعني انه قد يكون معذب في النار، بل يكون مخلد فيها، وتواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان، لأنهم هم قالوا بأنه المؤمن لا بد يكون كامل الإيمان، ويكون ذلك بإقراره بلسانه. طب لنفترض أنه حصلت هنالك بعض المعاصي عنده ودخل النار، هل معنى ذلك أن المؤمن الكامل يدخل النار؟ كذلك نقطة أخرى، ألم يخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يخرج من النار وإن كان في قلبه مثقال ذرة، برة، خردلة، شعيرة؟ فلذلك هنا يا أخوان الأكارم المسألة يعني حقيقة تحتاج إلى تنبيه على خطورة ما يقوله هؤلاء القوم من الكرامية. طيب قول الثالث، قول مرجئة الفقهاء. مرجئة الفقهاء كان يقول بهذا القول ذر بن عبد الله المرهبي الهمذاني وحماد بن أبي سليمان وأبو حنيفة، هؤلاء يخرجون العمل عن مسمى الإيمان، يعني يقولون الإيمان نية، الإيمان اعتقاد، الإيمان قول، لكن هل العمل من الإيمان؟ يخرجون العمل عن مسمى الإيمان، هم يقولون إنه هو اعتقاد بالقلب، إذا أذنب الإنسان وفعل الكبائر هو إيش؟ يرون أنه لا شك أنه يعاقب، ولكنهم يقولون إنه إحنا لا يمكن لنا أن نقول بأن العمل يعتبر داخل في الإيمان، قالوا إحنا نحاجكم على هذا بقول الله وما أنت بمؤمن لنا يعني بمصدق لنا. وقد ذكرت لكم يا أخواني هذا الدليل سابقا وبينت لكم خطأ الاستدلال به، وقلت لكم أن الباء هنا بالمعنى اللغوي لا أن يعني أن الباء بالمعنى الشرعي وأن اللام بالمعنى اللغوي. فقال هنا وما أنت بمؤمن لنا هنا تعدى باللام بخلاف ما يتعدى بالباء مثل قول الله عز وجل فإن آمنوا بمثل ما آمنت به فقد اهتدوا، وغير ذلك من الآيات القرآنية الأخرى. طبعا يا أخواني هذا القول كذلك قول خاطئ وليس قولا سليما. هذا القول يا أخواني قول خاطئ وليس قولا سليما، لأنه يعني الحقيقة الموضوع معنى أن كل عمل من الأعمال أن كل عمل من الأعمال يا أخواني الكرام إيش لا يعتبر من الإيمان، لا يعتبر من الإيمان. وهذا القول حقيقة يا أخواني الكرام سيعطي عند كثير من الناس يا أخواني الكرام إيش تقحم للمعاصي. طبعا نحن ندرك أنهم إذا لم يعتبروا أن العمل من الإيمان لا يعني ذلك أنهم يقولون افعل المعاصي، هم يرون أن العمل واجب، لكنهم في المقابل لا يعتبرونها من مسائل الإيمان. مسائل أخطاء تحصل، تقصير يحصل، يعاقب عليه الإنسان وهكذا. طيب هؤلاء الناس الذين يقولون بأن العمل ليس داخلا في مسمى الإيمان يتفقون مع علماء السنة على أن أصحاب الذنوب داخلين تحت الذم والوعيد. هم يقولون أن إيمان الناس كإيمان جبريل وميكائيل، لكن من حيث الأعمال هم داخلون في الذم والوعيد إذا أخطأوا وقصروا وفعلوا الفواحش أو الذنوب أو المعاصي. وذلك هم يقولون إن الإيمان بدون العمل المفروض ومع فعل المحرمات يكون صاحبه مستحقا للذم والعقاب، ويقولون بأنه من أهل الكبائر من يدخل النار. طيب حقيقة يا أخواني الأكارم إنه قول مرجئة الفقهاء كذلك لا شك أنه خطأ ولا يوجد فيه دقة في أخذ المسائل على جادة الصواب. لما نأتي يا أخواني نرى رجل مثلا يزني، رجل يسرق، رجل يفعل الفواحش، ها يا أخواني الكرام لا يمكن لنا أن نعتبر أن هذا الرجل حقيقة إيش عنده الإيمان الكامل. والله لو كان عنده الإيمان الكامل لما فعل ذلك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حينما يشربها وهو مؤمن. فاعتبار إنه هذه المسائل يا أخواني الأكارم ليست داخلة في الإيمان يعني اعتبار باطل. والنبي صلى الله عليه وسلم يا أخواني الأكارم نجد أنه لما ذكر في مسائل الإيمان قال إن الإيمان بضع وسبعون شعبة، وذكر منها أغلب على فكرة المسائل الموجودة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بضع وسبعون شعبة، أو في رواية بضع وستون شعبة، من مسائل العمل، من مسائل العمل حقيقة. لذلك أهل السنة اشتدوا على هؤلاء يا إخواني، وبينوا خطأ أقوالهم وخطر أقوالهم، وأن هذه الأقوال تؤدي بالناس إلى التهاون بالكثير من هذه الأمور. يقول لك خلاص أنا إذا زنيت أصلا أنا مؤمن كامل الإيمان، إذا زنيت هذا شيء آخر غير الإيمان. فانظر يا أخواني إلى أثر هذا الموضوع. لذلك الذي أرى أن الخلاف بين أهل السنة والجماعة من أهل الاعتقاد أهل الأثر والسلف الصالح مع مرجئة الفقهاء ليس خلاف لفظي أو كلامي كما يقوله بعض الناس، وإنما هو خلاف جوهري، خلاف جوهري وخلاف حقيقي. نعم نقول إنه قول مرجئة الفقهاء ليس بخطورة قول مثلا الكرامية أو الجهمية أو من يقول أن الإيمان هو التصديق أو المعرفة، لا. فلذلك يا أخواني الأكارم نتوازن، لكن في المقابل لا يمكن أن نقول بأن والله هذه الأقوال هي، لأنهم يرون أن الإنسان يؤاخذ بالذنب من الكبائر والفواحش والمعاصي وإن لم يدخلوا العمل في مسمى الإيمان، فبناء على ذلك خلاف لفظي، لا، الخلاف أعمق من ذلك، الخلاف أعمق من ذلك. فرق بين أن يكون هذا شيء داخل في الإيمان وبين أن يكون هذا شيء خارج عن الإيمان. لذلك يا أخواني مثلا الكفر يكون بالإيش؟ يكون بالاعتقاد، والكفر يكون كذلك بالقول. وهل الكفر يكون بالعمل؟ يكون بالعمل. طب رجل والعياذ بالله فعل الكثير من الأعمال التي طبيعتها والعياذ بالله يا أخواني الكفر، هل نقول إن هذه الأعمال لأنها عمل ليست داخلة في مسمى الإيمان والكفر بناء على ذلك ليست كفر؟ كلا، لا نقول ذلك. طبعا هؤلاء الناس لو قالوا مثلا لو أن رجلا والعياذ بالله رمى مصحفا في مزبلة، حاشاكم وحاشا كتاب الله سبحانه وتعالى، قالوا هذا 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 العمل بأصله كفر، لأنه عبارة وإشارة عن رجل عنده خلل في قلبه في عقيدته، فبناء على ذلك رمى هذا الأمر. لكن مسألة التكفير لهذا الشخص هذا شيء آخر. والحقيقة يا أخواني الأكارم إنه هذه المسائل مسائل دقيقة، وإنه القول الذي يؤدي إلى هذا يعني حقيقة سيؤدي إلى رقة في الدين وضعف، إلى رقة في الدين وضعف. يعني لما يأتي رجل فيقول من هؤلاء من أهل إرجاء الفقهاء إن مثلا إذا حصل هنالك عمل كفري وهذا دليل على الجحود ودليل على ما في القلب، هذا يدل على إيش؟ خطر هذا الموضوع يا أخواني من ناحية إيش؟ خطر هذا الموضوع، وإن الخلاف في الموضوع ليس خلافا لفظيا أو كلاميا وإنما خلاف جوهري وحقيقي. خطر هذا الموضوع يا أخواني أنهم جعلوا، لاحظوا، جعلوا العمل ليس عمل كفري وإنما ما حصل في القلب، ما حصل في القلب من تهاون وجحود أو إنكار هو الكفر. لكن ذات العمل ليس عمل كفري. هنا هذه المشكلة، هنا هذه المشكلة. لذلك مثلا هم يقولون مثلا السجود للصنم دليل على الكفر، لكن هو بذاته ليس عمل كفري. هنا يا اخواني تحصل ايش المشكلة. فالاختلاف هنا ليس خلافا لفظيا، فالاختلاف هنا ليس خلافا لفظيا، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. طيب، هنالك يا أخواني فئة أخرى من الذين تعاملوا مع مسائل الإيمان هم الخوارج. قالوا من فعل الكبائر فهو خالد مخلد في النار. فانظروا إلى هؤلاء الخوارج كيف أنهم كفروا كثير من أمة الإسلام بسبب إيش؟ فعل كبيرة من كبائر الذنوب. وكذلك يوازيهم المعتزلة الذين قالوا من فعل الكبيرة من كبائر الذنوب فهم في الدنيا في منزل بين منزلتين. لكن المعتزلة في الحقيقة هم تكفيريون وغلاة التكفير، لأنهم يرون أنهم إيش؟ خالدين في النار، أنهم يخلدون في نار جهنم والعياذ بالله منها. أنتم تعلمون أن المعتزلة لهم أصول خمسة: الأصل الأول العدل، والثاني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والثالث التوحيد، والرابع المنزلة بين المنزلتين، والخامس الوعد والوعيد. فهم جعلوا الرجل الذي يفعل الكبيرة من كبائر الذنوب في الدنيا في منزلة بين المنزلتين، بين منزلة الإيمان ومنزلة الكفر، لكن في الآخرة إيش؟ هو كافر. فهم في الدنيا لا يعتبرونه مسلما، وفي المقابل لا يعتبرون كافرا، وفي الآخرة يعتبرونه كافرا. والخلل هنا عندهم في أصل تقعيد هذه المسألة وتأسيس هذه المسألة. ولذلك هؤلاء يا أخواني أتوا، الخوارج المعتزلة أتوا من مسألة الإيمان بأنه إما أن يذهب جميعه أو يبقى جميعه، وأنه ليس الإيمان يبقى متبعض. ولاحظوا أن هذه المسألة يا أخواني الأكارم وافقهم فيها قضية إيش؟ الكرامية، لما جعلوا أن الإيمان هو إقرار باللسان فقط، لكن لما جعلوا أن الإيمان يتبعض، هاي أخواني الأكارم قالوا نحن لا نقول أن الإيمان هو إيمان قلبي، وإنما الإيمان هو إقرار باللسان فقط، لأنه إذا حصل هنالك إيمان ونقص في هذا الإيمان فافترضوا أن هنالك إيمان وكفر، وقالوا لا يمكن أن يتبعض ويتجزأ، فبناء على ذلك لا يحصل هذا الإيمان في القلب. الخوارج والمعتزلة، هذا طبعا الأول قول، الأول قول الكرامي. الخوارج والمعتزلة جعلوا كما قلت لكم الإيمان إما أن يذهب جميعه أو يبقى جميعه. الحقيقة يا أخوان الأكارم هذه المسائل وقع فيها كثير من الناس في انحرافات وأخطاء، لكن ما ذكرته لكم وأسلفته لكم قبل قليل لعله خلاصة مما يمكن أن نستفيد منه في معتقد أهل السنة والجماعة في مسائل الإيمان. أسأله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بهدي كتابه واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإلى لقاء قريب بإذن الله عز وجل. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.